أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الثالث مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها بعد فارق أن السائل فرض تساوي الراويين في العدالة فقال عليه السلام فينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أو المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله إلى آخر الرواية. وتقريب الاستدلال بهذه المقبولة لإثبات حجية الشهرة الفتوائية عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى بأنه قد ورد في الرواية التعبير بالمجمع عليه حيث ذكر الإمام في الرواية أنه فينظر إلى ما كان من روايتهم عنا المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ، وورد أيضا بعد ذلك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فما هو المراد من المجمع عليه في المقام؟ أفاد المقرب للاستدلال بأن المراد من المجمع في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في نفس السياق حيث قال فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. فالتعبير بأنه يترك الشاذ الذي ليس بمشهور بقرينة المقابلة يستفاد أن الذي لا يترك ويؤخذ هو المشهور، واضح؟ حيث قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور يفهم أن الذي يؤخذ الذي هو في قباله الذي عبر عنه بالمجمع عليه المراد منه المشهور. إذن المراد من المجمع عليه في المقام هو المشهور بقرينة المقابلة، ويؤيد ذلك كما أفاد المصنف أنه في الرواية لو فسرت الشهرة بالإجماع بمعنى الاتفاق فإن الطرف الآخر لا ريب في بطلانه إذا كان المراد من المجمع هو الإجماع الاصطلاحي بمعنى اتفاق الكل، فإنما قباله ما قبال الإجماع فإنه قطعا ليس في بل قطعا واضح البطلان، يعني لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أن الإمام في الرواية جعل مقابل المجمع عليه مما فيه الريب، لا أنه لا ريب في بطلانه بل فيه الريب، وفرق أن يكون شيء فيه ريب
وبين كونه لا ريب في بطلانه ووضوح بطلانه. ما كان واضح البطلان لا يقال فيه ريبان، بل يقال قطعان هو باطلان. والرواية قد جعلت المقابل بين المجمع وبين الطرف الآخر وأطلقت عليه فيه ريب، وهذا يكشف على أن المراد ليس الإجماع، لأن الإجماع مقابله وخلافه واضح البطلان، لا أن فيه تردد وفيه ريب. فالتعبير عن المقابل بأنه فيه ريب يكشف على أن المراد من الإجماع وشنو؟ على أن المراد من الإجماع ليس المعنى المصطلح وإنما هو المشهور. من وين أطلق؟ هكذا الرواية تقول. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة. قال أمر بين رشده، وأمر بين غيره، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. فجعلت الرواية مقابل المجمع الذي هو بين الرشد ما جعلته بالمشكل، وعبرت عنه مشكلون، وأمرت بأنه لا يؤخذ به ويترك. إذن في النتيجة أنه هنا قرينتان يستفاد منها أن المراد من المجمع عليه هو المشهور. القرينة الأولى قرينة إطلاق المشهور في نفس السياق، فإنه قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فمعرف أنه في مقابله هو المشهور. والقرينة الثانية الذي ذكرها المصنف أو المستدل. إذن هذه المهمة، المقدمة الأولى أن المراد من المجمع عليه ليس الإجماع الاصطلاحي بمعنى الاتفاق، بل المراد منه المشهور. المقدمة الثانية أن نتمسك بكبرى التعليل، فإن قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه جملة ذكرت في سياق التعليل، حيث إن الإمام بعدما ذكر لي بل للراوي بأنه يؤخذ المجمع عليه ويترك الشاذ، علل ذلك بأنه إنما أمرتك بأخذ المجمع عليه. ليش؟ لأن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فهذا يعني أن هذا السياق قوله فإن المجمع سياق التعليل، ومن الواضح أن التعليل يعمم ويضيق، فحينئذ يكون المستفاد من التعليل أن ما كان مشهورا لا ريب فيه، لأن المجمع هو المشهور، يعني ما كان مشهورا لا ريب فيه. وهذا يعني ببركة عموم التعليل أن مطلق المشهور مما لا ريب فيه، والمورد لا يخصص الوارد، فإن المورد وهو كون المنظور إليه في الرواية بل أو في المقبولة، المنظور إليه في المقبولة هو الرواية، لا يعني انحصار حجية وعدم الريب بخصوص المشهور في الرواية، لأن قال المشهور لا ريب، المجمع عليه لا ريب فيه، ما قال المجمع عليه في الرواية لا ريب فيه، تفتين؟ قال المجمع عليه، فهذا إشارة إلى كبرى كلية. ومقتضى هذه الكبرى الكلية وشنو؟ هو أن كل من طبق عليه عنوان المشهور فإنه مما لا ريب فيه. ولكي نعمق هذه المقدمة الثانية نحتاج إلى طرح هذا المطلب، ركزوا لكي يتعمق المطلب. عندما تقول الرواية أن المجمع عليه لا ريب فيه الذي هو بمثابة الكبرى والعلة، فلا بد أن نفهم ما معنى هذه العبارة، ما معنى أنه لا ريب فيه. فهنا احتمالات أربعة ذكرها الأعلام في الكتب التفصيلية ومؤثرة في الاستدلال. عدم الريب فيه احتمالات أربعة: إما عدم الريب حقيقة ووجدانا، وإما عدم الريب النسبي، وإما عدم الريب الشرعي، وإما عدم الريب العقلائي. فإذا ها هنا احتمالات كان أربعة ويتأثر بذلك الاستدلال. الاحتمال الأول أن المراد نفي الريب الحقيقي، فتريد الرواية أن تقول بأن المجمع عليه لا ريب فيه وجدانان وحقيقتان، بمعنى أنه الفقيه أو الشخص لا يحصل عنده شك وجدانان إذا كانت الرواية أو كان الشيء مجمع عليه. وهذا الاحتمال لو تم فإنه في مقام جعل الحجية للشيء الذي هو واضح قطعا ووجدانا ولا ريب فيه وجدانا، فهذا مرجعه إلى الإرشاد إلى حجية القطع. وإذا تنزلنا الإطمئنان الشخصي الذي هو بمثابة العلم عند العرف، بحيث يكون احتمال الخلاف جدا موهوما، بحيث يقال عرفا لا شك عندي، وبناء على ذلك تكون الرواية أجنبية عن إثبات حجية الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة الفتوائية ليست من مصاليق ما ليس فيه ريب واقعا، ما ليس فيه شك واقعا. ولو بل والظاهر الأولي من هذا التعبير أنه لا ريب فيه، أنه لا ريب فيه حقيقتان ووجدانان، وبالتالي يبطل الاستدلال بالرواية بناء على أن المراد من الريب هو الريب الحقيقي. فهل هذا المعنى هو محتمل ومقبول في الرواية أو لا؟ ماذا تقولون؟ نقول بعد أن فسرنا المجمع عليه بالمشهور، فإن المشهور وجدانا فيه ريب وشك، إذ أن المشهور سواء كان مشهورا في الرواية أو مشهورا في الفتوى، على كل حال هناك حيثية الشك والريب، وإلا لو كان الشخص يقطع بمضمونه لما كان مناسبا أن تذكر كمرجح للروايتين المتعارضتين. صحيح؟ يعني إذا كانت الشهرة وصلت إلى حد بحيث يكون هذا واضح لا ريب فيه، هذا لا يتناسب مع مقام الرواية أن هناك حديثان متعارضان نبحث عن المرجح بينهما، وإلا مع القطع بمضمونه لا معنى للترجيح، لأنه يكون في قباله ليس بحجة، لأن ما قام القطع على خلافه قطعا ليس بحجة، مع أن الرواية في أي مقام؟ في مقام المرجح بين الحجتين، وتقول المرجح بين الحجتين هو أن تنظر إلى شنو؟ إلى المشهور. بل لو راجعنا نفس المقبولة وقرأناها فإن هذه الفقرة جاءت بعد مرجحات سابقة، جاءت بعد مرجحات سابقة، فلو كان المراد نفي الريب وجدانا لكان من أول أمر يقول له الإمام إذا كان ليس عندك ريب وجدانا فهو الحجة، وذلك ليس بحجة أصلا، لا أن يجعله في مقام الترجيح ويجعله في الوسط، لا في الأول، أول شيء ينظر إليه الإمام. هذه الرواية، أقرأ الرواية من البحوث، بحوث في شرح العروة للسيد الشهير الصادق، الجزء السابع صفحة 367. قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين، ركز في الرواية نقرأها لأن لأهميتها مهم الرواية بعدين في الاستدلالات معرفة السياق. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ يجوز روح القضاة؟ أنت عندك نزاع يا أخوك المؤمن، تروح شنو؟ تروح ترفع أمرك إلى القاضي أو إلى السلطان؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا. حتى لو كان حقه ثابت فالذي يأخذ شنو؟ يأخذ سحت، لأنه ماذا؟ احتمالا على قضاء السلطان أو قضاء القاضي غير الحق، لأنه أخذ بحكم الطاغوت إلى أن قضى. قلت: فكيف يصنعان؟ شو يسوون؟ هذا مشكلة خطية، عندهم مشاكل، وين يروحون؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. مو بس روى ونظر، مو روى ويسكت، روى ونظر، يعني عنده شنو؟ عنده نظر. ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد اختار رجل، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، كل واحد قرأ الحديث ونظر إلى ذاك الحديث وأفتى به، ماذا قال الإمام؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما، جل الصفات، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فهو شيء رجح كنه رجح بص بالصفات، أول شيء رجح بالصفات. فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، ماكو فضيلة. قال: هاي محل الشاهد، ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به. مو كل واحد حكم، حكم يعتمد على شنو؟ على رواية. ينظر إلى الرواية التي حكم بها، واضح؟ شوف العبارة: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فهنا نقول: إذا كان المراد من المجمع أي ما ليس فيه ريب وجدانا، فهذا يعني أن ما استند إليه الطرف الآخر قطعا ليس بحجة، فلا معنى أن يرجح أولا بالصفات بصفات من؟ بصفات الحاكم، بل حينئذ يكون حكمه واضح البطلان، لأنه اعتمد على شيء مخالف للقاطع. فجعل هذا مرجحا لرواية أحدهما على الآخر بعد ذكر الصفات كاشف عرفا على أن المراد من عدم الريب ليس عدم الريب الحقيقي. إذن لا يمكن تفسير الرواية بما يتناسب مع عدم الريب الحقيقي، ولأن فرض الرواية أنه كلاهما فقيهان و وكلاهما اعتمدا على رواية لأجل الحب وتعارضا في مقام النتيجة، فهذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني يا شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل أن المراد من نفي الريب نفي الريب النسبي، أي أن الشيء في نفسه فيه ريب، ولكن إذا نسبته إلى غيره تقول بالنسبة إلى غيره وبالإضافة إلى غيره هو خلو عن ذاك الريب الموجود في الغير، التفتين خلو عن ذاك الريب الموجود في الغير، في الغير، فلأجل خلوه عن الريب الموجود في ذلك الغير يقال ليس فيه ريب بالنسبة إلى ذاك، وهذا ما يسمى بنفي الريب النسبي. واضح الفكرة؟ فنقول إذا جئنا للمشهور وجئنا للشاذ والنادر فإن كلاهما فيه ريب، لأن هناك شك في صدق المشهور وفي صدق الشاذ والنادر، ولكن إذا قمنا بالنسبة دراسة النسبة وملاحظة المشهور إلى النادر والشاذ فإن النادر والشاذ فيه ريب بدرجة معينة غير موجودة في وين؟ في المشهور. كما لو فرض أن المشهور درجة الريب فيه والشك واحتمال الخلاف 30%، أما الشاذ النادر احتمال الخلاف في 70%، فيفترقان بكم؟ 40%. فبلحاظ هذه النسبة التي يكون المشهور خلوا منها يقال هذا مما لا ريب فيه بلحاظ شنو الطرف الآخر، فيكون المراد أن المجمع لا ريب فيه، أي لا ريب فيه نسب النسبة، ولهذا خذه واترك ما فيه الريب، هذا هو المراد. وبناء على ذلك يا شيخنا، هل يصح الاستدلال بالرواية أو لا يصح الاستدلال بالرواية؟ هل يصح الاستدلال بالرواية؟ نقول الرواية تحليل، ما هي البلة؟ أن ما لا ريب فيه بالنسبة إلى غيره فهو حجة. شو تقولون؟ هذا التعليل صرت كبرى التعليل هكذا، الذي لا ريب فيه بالنسبة إلى غيره فهو حجة. خذ به، خذ خذ هو.
إذا كان كل مشهور فتوائي أظن مطابقته للواقع أكثر.
نعم. وعادة مو هكذا. فنقول بل بناء على أن المراد من نفي الريب نفي الريب النسبي، فإذا قايسنا المشهور فتوائيان إلى قباله وهو الشاذ أو النادر، فإن احتمال مطابقة المشهور في الفتوى للواقع أكثر كاشفية وظنا واحتمالا من الشاذ النادر، فيوجد درجة في الشاذ النادر درجة توجب الريب والتشكيك في مدى في مطابقتها للواقع لا توجد في المشهور، وحينئذ تكون الرواية في مقام جعل الحجية لكل ما ليس فيه ريب بالنسبة إلى غيره، وهذا مصداق للشهرة الفتوائية. فنستفيد ببركة هذا حجية الشهرة الفتوائية. هذا الاحتمال الثاني، وبناء عليه لطيف يكون الكلام تام في التقريب، ولا بعدين نرجع مرفانا من نقش. الاحتمال الثالث أن المراد من نفي الريب نفي الريب الشرعي، توش عورس كمنتون نفي الريب النسبي ونفي الريب الحقيقي، المراد نفي الريب الشرعي بمعنى أن المجمع عليه أي المشهور فيه ريب وجدانا وفيه ريب حقيقة، ولكن الشارع نزله منزلة عدم الريب هو علم، فاللسان لسان شنو؟ لسان التنزيل المجمع عليه لا ريب فيه تعبدان. بلا إن كما في بعض الروايات قال فرا بلا قد ركعت، ما عندك شك في الركوع يقول بلا قد ركعت مع أنه شك في الركوع، ولكن هذا اللسان لسان جعل العلميان واعتبار المشكوك علمان واعتبار المظنون علمان، فإن المجمع عليه في الحقيقة فيه ريب وجدانا. وإنما الشارع في مقام اعتباره علما، قل المجمع عليه ترى لا ريب فيه، متفتين؟ فالمسألة مسألة تعبدية، يعني تنزيل المجمع عليه منزلة عدم الريب، ولا نحتاج إلى البحث عن الريب نسبي والريب شنو والريب كذا. فإنه بناء على هذا الاحتمال يا شيخ علي كما قلت، حتى لو فرضنا في مورد معين كانت الشهرة الفتوائية ليس أقرب للواقع من الفتوى الشاذة النادرة، لأننا عرفنا أن الشهرة الفتوائية مبني على مبنى اتضح بطلانه بوضوح عندنا، فهنا لا يقال أن المشهور فتوائيا أقرب للواقع من الشاذ النادر، بل يكون الشاذ النادر الذي فيه ملابسات خاصة بل أقرب أو متساوي للمشهور. فالنكتة التي ذكرتموها غير مضطردة في جميع الموارد بخلاف نكتتنا. الشارع يقول الشارع ينزل المشهور منزلة عدم الريب تعبدان، وبناء على ذلك نقول ببركة كبرى التعليل كل مشهور نزله الشارع منزلة العلم فجعل له الحجية، فيكون قوله المجمع عليه لا ريب فيه في مقام جعل الحجية التعبدية لشنه؟ للمجمع عليه. احتمال شنو؟ لطيف أم لطيف؟ لطيف شيخنا. أيه أقرب، هذا لو ذاك؟ هذا الأصوليين إذا جوا للمطالب شيخنا يدققوا في المطالب يتأملون ويبرزون احتمالات. النسبي النسبي يعني لا ريب النسبي، نعم أقرب من هذا.
يصلح ضبط لك يصلح تعليل، بينما هذا كأنه نتيجة يعني
يقول لي ما ليه، يعني كأنه حد يسأل ليش أيها الإمام قلت خذ بالمشهور واترك الشارع؟ قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه لأنه هو حجة جعله الشارع فخذه.
يعني إذا قلت تعليل يكون بأمر ارتكازي
واضح أو إرشاد مثلا
حتى عند المعلل حتى عند السامع،
ما يصح مثلا تقول لي لو مثلا واحد قال تعارض مثلا خبر الثقة مع مثلا مثال يعني خبر الثقة دل على كذا وعندنا شهرة على كذا، قال خذ بخبر الثقة فإنه لا ريب فيه أو فإنه حجة، ما ينصح التعليم؟
يمكن.
المهم الاحتمال الثالث، بعدين بحنا نشوف الاحتمالات هي نتأمل فيها، وبناء على الاحتمال أيضا يتم الاستدلال. الاحتمال الرابع شيخنا، الرواية إنما هي في مقام الإرشاد إلى حكم عقلائي فليست هي في مقام التعبد، إنما ترشد إلى أمر عقلائي. وحاصل هذا الأمر العقلائي بأنه العقلاء إذا دار الأمر عندهم بين العمل بالمشهور والمجمع عليه في مقام العمل وبين الشاذ النادر، فإن العقلاء إذا دار الأمر بينهما لا يتوقفون في ترجيح المجمع عليه والمشهور في مقام العمل، فهذه نكتة عقلائية. والشارع في مقام الإرشاد إلى نكتة عقلائية، فهو علل بما هو أمر مرتكز، علل ذكر تعليلا بما هو أمر مركوز عند الطرف الآخر وينبهه على الارتكاز. أنتم كعقلاء إذا كانت عندكم أمارتان وأحدهما أقرب للواقع من الآخر فمقتضى العقلاء ماذا يعملون؟ ودار الأمر بينهما ماذا يفعلون؟ منازعة، عندهم مشكلة، يريدون حل. ما هو الحل؟ يقدموا ماذا؟ يقدمون ما فيه ماذا؟ ما فيه أقربية للواقع. فهذه النكتة نكتة عقلائية، فهي إرشاد إلى المرتكز العقلائي. والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث واضح، صحيح؟ إذ أنه الاحتمال الثالث يقول المسألة المجمع لا ريب في لسان مولوية، وهو في مقام جعل الحجية التعبدية للمجمع عليه أي المشهور، وليس هو إرش في مقام الإرشاد إلى نكتة عقلائية. فالفرق بين الرابع والثالث واضح، ولكن ما هو الفرق بين الرابع والثاني؟ والهواء بعد جانا اليوم، هم الهواء يريد يحضر الدرس اليوم، مطالب لطيفة هذه، نفي الريب العقلائي. ما هو الفرق؟ الفرق بينهما شيخنا أنه في الاحتمال الثاني كل مورد صدق عدم الريب النسبي فهو حجة، فهو المرجح المجمع عليه لا ريب فيه، هو بمثابة جعل كبرى كلية. كل مورد صدق على شيء أنه لا ريب فيه بالنسبة إلى غيره فهو شنو؟ فهو حجة. مع أنه في الاحتمال الرابع لا يقول مطلق صدق عدم الريب النسبي، بل لا بد أن يكون بحد من الوضوح عند العقلاء، بحيث يجرون عليه في مقام العمل ويجعلون الطرف الآخر غير معتد به، وهذا لا يصدق في جميع موارد عدم الريب النسبي. كما لو فرضنا أنه جاءتنا روايتان، هي مهم، أبحاث كثيرة مهمة تأثر، جاءتنا روايتان والأولى راويها أعدل من الثاني، أكثر عدالة من الثاني، أكثر فقاهة، أكثر ضبط، فإن عدم الريب النسبي صدق ما يصدق؟ يصدق، حيث يقال بأنه هناك نسبة احتمالية رياضية أن الذي في الذي راوي أضبط وأعدل وأعلم وأفقه أكثر أقربية للواقع من الراوي الآخر الذي هو ثقة لكن أقل ليس من علية القوم. فإنه إذا نسبت هذه الرواية تلك تقول هذا مما لا يريب بالإضافة إلى ذاك، ولكن هذه الدرجة الرياضية والاحتمال 10% 15% لا يصل إلى درجة بحيث تكون نكتة عقلائية توجب مقدار من الوضوح، بحيث يعول العقلاء على ما فيه المزية ويرجحونه على غيره. فعند العقلاء لا يرجح مطلق ما فيه المزية ولو بدرجة ضئيلة متفاوتة، وإنما ما هو مرتكز عند العقلاء ترجيح صاحب المزية كنكتة عقلائية توجب عدم الاعتداد بالطرف الآخر في مقام العمل. واضح الفكرة؟ فإذا قلنا أن المراد من نفي الريب العقلائي فهو إرشاد المرتكز، فيتحدد بحدود المرتكز، والمرتكز لا يقول مطلق المزية، وإنما مزية توجب نكتة عقلائية عندنا بحيث تجعل الطرف الآخر غير معتاد به، ولا يكتفي فيه بدرجة المزية الضعيفة أو المزية بمقدار 15 20 30%. وإذا شككنا، لأنه مسألة مشكلة، لأنه إذا كان النص في مقام إمضاء المرتكز فهو يتحدد بحدود المرتكز، فلو شككنا في مقدار المرتكز لا يصح التمسك بهذا الحديث إن المجمع لا ريب فيه. إذا شككنا في مورد أن المرتكز العقلائي هل يرى أن المزي بمكان من الوضوح توجب نكتة عقلائية عندهم على تقديمه على غيره في مقام العمل أو لا؟ تفتي مطلب؟ ففرق مهم بين الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع. وبناء على هذا الاحتمال الرابع وهو نفي الريب العقلائي فيختلف باختلاف الموارد. فرب شهرة فتوائية لا توجب عند العقلاء مزية ونكتة عقلائية بحيث تجعل الطرف الآخر غير معتد به في مقام العمل، خصوصا إذا كانت الشهرة الفتوائية مدركية ومبنية على مدارك هي فاسدة عند الفقيه أو بطلت عند الفقيه، كما لو عمل المشهور برواية اعتمدوا فيها على وثاقة سهل بن زياد وهو لا يرى وثاقة سهل بن زياد، أو اعتمدوا على مراسيل ابن أبي عمير وهو لا يقبل مراسيل ابن أبي عمير، فإنه هنا النكتة العقلائية غير حاصلة في المقام لأنها نكتة مدركية تبين خطأها عند الفقيه. واضح؟ فمن هنا يتضح يا شيخ جعفر أنه عدم الريب في كم احتمال؟ احتمالات أربعة: إما عدم الريب الوجداني، إما عدم الريب النسبي، إما عدم الريب الشرعي، إما عدم الريب العقلائي. وإنما تصلح الرواية للاستدلال بكبرى التعليل إذا كان المراد من عدم الريب أما عدم الريب النسبي أو عدم الريب الشرعي. أما لو قلنا المراد عدم الريب الوجداني أو عدم الريب العقلائي فإنه لا يمكن استفادة كبرى كلية من مقبولة عمر بن حنظلة لإثبات حجية الشهرة الفتوائية. والمستحن كم الكلام يعني، والمستدل يقول إذا عرفت ذلك، واضح إذا عرفت ذلك يقول أما احتمال الريب الوجداني فقط عنه هو مراد لأنه خلاف الواقع، لأن عندنا شك، فوقع علينا إبطال احتمال الرابع، صحيح، لأن يضر الاحتمال الرابع. وإلا الاحتمال الثاني والثالث على كل حال يثبت حجية الشهرة الفتوائية، فنحتاج إلى إبطال الاحتمال الرابع. وإبطال الاحتمال الرابع بعبارة بسيطة وهو أن ظاهر حال المتكلم أنه يتكلم بما هو مولاه لا بما هو مرشد، ولهذا ذكروا أن الظهور الحالي للمتكلم أنه يتكلم في مقام إعمال المولوية لا يتكلم في مقام الإرشاد إلى نكات ومرتكزات عقلائية، صحيح؟ ولهذا قالوا الله إذا دار الأمر بين الإرشاد والمولوية فمقتضى الظهور الحالي وهو أن المتكلم مولاه يتكلم في مقام إعمال المولوية، ومقتضى إعمال المولوية أن المراد هنا نفي الريب، يا ريب الريب والشر الشرعي، مع أنه إشكال ثاني لو كان المراد نفي الريب العقلائي ما صح أن يطلق المجمع عليه لا ريب فيه، لأنه إذا كان المتكلم في مقام الإرشاد إلى المرتكز العقلائي فإن العقلاء لا يقولون دائماً المشهور لا ريب فيه، صحيح؟ بل يفصلون العقلاء يقولون المشهور على قسمين: مشهور في قباله في قباله ضعيف لا نعتد به، ومشهور في قباله ما يعتد به، فإطلق أن المجمع عليه لا ريب فيه هل يصح كلسان للحكاية والإرشاد إلى المرتكز العقلائي أو لا؟ التفتين لا يصلح، حيث أن المرتكز العقلائي يا شيخنا فيه تفصيل في المشهور، يقول المشهور مو دائما لا ريب فيه، أحيانا فيه ريب والآخر ليس فيه ريب، لأنه قد يكون مشهور في قباله ضعيف وموهوم، وتارة يكون المشهور في قباله مما يعتد به، كما لو كانت الشهرة الفتوائية مبنية على مدارك وعلى اجتهادات حدسية. فالتعبير والإرشاد إلى مرتكز عقلائي ضيق بعبارة مطلقة خلاف الظاهر. ومن هنا هاي استفدنا من يعني هاي يعني المطلب مطلب دقيق هذا مطالب دقيقة استفدناها من بعض أساتذتنا، واضح؟ فنقول بأنه حينئذ يكون المراد من عدم الريب إما عدم الريب النسبي وإما عدم الريب الشرعي. وعلى كل حال تثبت حجية الشهرة الفتوائية.
لكن لماذا
نقول
المراد فقط الشرعي
اعتبار مقام الأولوية؟ مثلا كان يعني
يكفينا
في الاستدلال، كان بحثنا ما بنرجع الثاني على الأول، وإلا مقتضى الصناعة هو الثالث للثاني. تبي نكمل المطلب نرجح لكم هذا بعد نقدر نبحث نكمله عشان ننهي البحث. فإذا دار إذن اتضح إلى حد الآن شيخنا الجليل أن الأمر يدور بين احتمالين، إما نفي الريب النسبي وإما نفي الريب الشرعي. نقول المرجح إن لم يكن معينا هو الثالث، أي نفي الريب الشرعي دون رفض نفي الريب النسبي، وذلك لأنه لو حملنا هذه العبارة على نفي الريب النسبي للزم تال فاسد واضح البطلان بحسب المرتكز المتشرعي. واحتفاف هذا الخطاب بمرتكز متشرعي يمنع من حمل نفي الريب على نفي الريب النسبي. بيان ذلك أننا لو قلنا أن الشارع في مقام جعل الحجية لكل ما ليس فيه ريب نسبي لثبتت حجية ما شاء الله من الأمور، فيقال إذا نسبنا الظن القوي إلى الظن الضعيف فإن الظن القوي بالنسبة إلى الضعيف لا ريب فيه، فهل يقال بحجية الظن القوي؟ تفتين؟ إذا نسبنا خبر الضعيف إلى خبر المجهول إلى الفاسق فيقال بالنسبة إلى المجهول لا ريب فيه، بالنسبة إلى الفاسق فهل يقال بحجيته؟ إذا تعارض شاهدين عدلين مع أربع شهود المعروف بينهم التعارض والتساقط ولا مرجح بالعدل، تفتين؟ لو جاءتنا بينتان أحدهم اثنين والآخر أربعة، قالوا أربعة ما يزيد شيء، فإنه لا ترجيح بالعدل مع أنه الأربعة لا ريب فيه بالنسبة إلى الاثنين، بل اثنين وثلاثة لو جاءنا شاهدان وجاءنا ثلاث شهود فإن هذا بالنسبة إلى ذاك لا ريب فيه، بل إذا اثنين واثنين لكن هذين أضبط عن اثنين، هل يقال أن نرجح هذا أو قد تتساقط البينات؟ من الواضح والمرتكزات الواضحة المتشرعية في مثل هذه الموارد أن مجرد ماذا عدم الريب النسبي ليس بحجة ولا مرجح في مقام التعارض، فهذا يكشف عن أن المراد في المقام هو نفي الريب الشرعي. ومن هذا البيان يتضح الإشكال على ما أفاده الميرزا النائيني أعلى الله مقامه في المقام في بحث الشهرة الفتوائية في الفوائد، تعرض إلى هذا المطلب في الفوائد الجزء الثالث صفحة لعله 153، حيث أشكل على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة بأنه لا يصح الاستدلال بالمقبولة لإثبات حجية الشهرة الفتوائية، وعلل ذلك بأنه قوله إن المجمع عليه لا ريب فيه وإن كان ظاهره العلية ولكن لا يمكن حمله على التعليل، اكتفتوا، لأنه لو حملناه على التعليل يلزم خلاف المرتكز الواضح وهو أن كل ما لا ريب فيه نسبيان فهو مرجح أو هو حجة، وهذا واضح بالارتكاز المتشرعي. تفتين؟ فحمل شنو النائني؟ عدم الريب على عدم الريب، عدم الريب النسبي، وقال لو حافظنا على التعليل لزم من ذلك لزم من ذلك تالي فاسد لا يلتزم به أحد، وخلاف المرتكز المتشرعي. فقال إذا لابد أن نرفع يدنا عن ظهور الجملة في في التعليل، وإذا رفعنا يدنا بطل الاستدلال لإثبات الشهرة الفتوى إلى أن الاستدلال بكبرى التعليل. واضح الفكرة؟ وقد عرفت الجواب عن ذلك بأن ما أفاده الشيخ المحققين بلي وإنما يتم لو كان المراد من عدم الريب أي عدم الريب، عدم الريب النسبي، لقلنا عدم الريب النسبي لا يصلح تعليلا، فتكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الجملة في التعليل. ولكن هذا غير متعين، فإننا يمكننا أن نحمل الجملة على عدم الريب الشرعي أو عدم الريب العقلائي، ينائي نتكلم عدم الريب العقلائي، إذ أنه ميزناني دورها بين اثنين، إما عدم ريب وجداني أو عدم ريب نسبي، والوجدان خب باطل فيتعين النسبي، مع أننا نحن احتمالين بعد عندنا شرعي وعقلائي. واضح؟ الميرز النائيني جعل ثنائية في المقام، إما عدم الريب الوجداني إما عدم الريب النسبي، وحيث أن الأول قطعا باطل لأن فيه ريب بالوجدان فيتعين الريب النسبي، إذا تعين الريب النسبي لابد أن نرفع يدنا عن ظهور الجملة في التعليل. نقول لا، عندنا احتمالين بعدين غير النسبي، عندنا عدم الريب العقلائي وعدم الريب الشرعي، وأيهما اختار حافظت على ظهور الجملة في التعليل، ولا يلزم التالي الفاسد. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة على شنو؟ على إثبات حجية الشهرة الفتوائية. خلنا نقرأ. قال ومقبولة، وفي المقبولة قرأنا بناء على مقدمة، المقدمة الأولى بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين، أي موضعين؟ في مقبولة عمر بن حنظلة أول شيء قال فينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم المجمع، هي واحد دعين قال فإن المجمع، هي اثنين واضح. يقول بناء على أن المراد بالمجمع في الموضعين هو المشهور، وإلا لو كان المجمع هو الاتفاق ما تمن ما المطلب. من وين؟ قال بقرينة إطلاق المشهور على المجمع في قوله ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فذاك مشهور وهذا ليس بمشهور. ومما خط السطر ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع، كان مفروض يخليه الأول لأن هذا العلاقة بالأول. ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أن الإمام عليه السلام جعل مقابله مما فيه الريب، وهذا يتناسب أن هذا مو إجماع إنما يتناسب مع المشهور. سؤال لبكرة، ليش قال يؤيد ما قال يدل؟ حيث جعل المصنف الأساس أي قرينة المقابلة أو التعبير بأنه شنو فإن المجمع ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، وجعل هذا مؤين. فليش؟ تأملوا إلى غد، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فيكون في التعليل، هي قرينة أن المجمع عليه تعليل والتعليل يعمم، فيكون في التعليل بقوله فإن المجمع عليه إلى آخره دلالة على أن المشهور مطلقا لأن تعليل مما يجب العمل به، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية لأن المورد لا يخصص التعليل. وهذا مبني، احنا عمقنا المطلب، مبني على أن المراد من هذا ما يحل المطلب، لازم تراجعنا في الريب أيضا. احنا نقحنا بانه صح انتهينا ان المجمع هو المشهور وتعليل ما يحل المطلب. ما هو المراد بالنفي الريب؟ وهذا مبني على ان المراد من نفي الريب اما نفي الريب النسبي واما نفي الريب الشرعي. واما لو كان المراد نفي الريب الوجداني او العقلائي فلا تكون المقبوله دليلا على المطلب دليل مضطرد. وقد ذكرنا ما يمكن تقريب عدم الريب النسبي او عدم الريب الشرعي، وان رجحنا ان المراد عدم الريب الشرعي، وبه يندفع اشكال النائين على المقبوله في اثبات الشهره الفتوائيه. هذا كل اليوم شنو شيخ جعفر؟ مهلنا وعمقنا ودققنا في وين؟ في الاسم، في الاستدلال. ياتي من الشيخ الاعظم المناقشه فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. للمراجعة راجعوا ما ذكره السيد الشهيد الصادق في بحوث في شرح العروات، بل عندما تعرض إلى البحث عن المقبولة والمرفوعة في صفحة بل 370، حيث إن السيد الشهيد قال بالعكس، بل قال في المرفوعة ظاهر المرفوعة أن الشهرة في الفتوى خلاف المصنف. وش المصنف قال المرفوعة اللي واحد نائم في مرفوعة زرارة أي شهرة؟ قال شهرة شنو؟ روائية. سيد الشهيد يقول لا، لا يبعد، هي صفحة 371، لا يبعد أن يكون ظاهر المرفوعة إرادة الاشتهار في الفتوى لا في الرواية بقرينتين. وجاب قرينتين. أما المقبولة فبحث عنها أيضا صفحة 372، فقال المراد في المقبولة الشهرة في الرواية لا الشهرة في الفتوى.
بالعكس
فهو يقول في كليهما ليس المراد مطلق المشهور. نعم في المرفوعة المراد أي شهرة؟ شهرة الفتوائية، ولكن في المقبولة المراد الشهرة الروائية. وإذا كان المراد الشهرة الروائية فلا تنفعنا الرواية، لا تنفعنا المقبولة في محل البحث. والمرفوعة وإن كانت المراد نشر الفتوى لكن ضعيفة السند فلا دليل على حجية الشهرة الفتوى. يراجع المطلب وجاب قرائن، وبحثنا بعضها في وين؟ في الحلقة الثالثة. هاي لما ذكرنا في الحلقة الثالثة أن عدم الريب في احتمالات أربع وكذا، إنما ذكرناه في وين؟ في هذا المقام. فالبحث يكمل بعضه بعضا، يتأخذ هذا كل البحث تأخذ البحث تجمعه تصير الرؤية شنو؟ الرؤية أوضح ومتكاملة إن شاء الله بنسبة ما، وإلا التكامل الكامل في أبحاث أعلى وفي بحث الخارج إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.